السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وندعوه دائما رافعين أكف الضراعة إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، خلق فسوى وقدر فهدى. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، أفضل من دعا إلى الله بإذنه وهدى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وارض عن آله يا رب العالمين الذين طيبتهم وطهرتهم وجعلتهم من أفضل العالمين، وأن أصحابهم الذين أيدت بهم دعوته فهم السادة المجاهدون رضوان الله تعالى عليهم. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول في محكم كتابه: للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تحدثنا في مناسبة سابقة عن خلق الإحسان في المؤمن، وعن أصل التعاون على البر والتقوى في المجتمع المؤمن. وذكرنا في تلك المناسبة حديثا كريما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أربع من كن فيه أدخله الله الجنة وعصمه من الشيطان، أي حفظه وحماه من الشيطان. وذكر من ملك نفسه حين يرغب وحين يرهب وحين يشتهي وحين يغضب. وأربع من كن فيه نشر الله عليه رحمته وأدخله الجنة. أربع من كن فيه نشر الله عليه رحمته وأدخله الجنة. من آوى مسكينا ورحم الضعيف ورفق بالمملوك وأنفق على الوالدين. وذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكر فيه تفريج كرب المؤمنين والتيسير على المعسرين والستر على من فتنه الله تبارك وتعالى وابتلاه. وجاء في ذلك الحديث قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا كان المرء يؤمن بالله حقا ويعلم علم اليقين أن ما يطلبه عند الله وأن ما يخافه حكمه عند الله، فإنه لا يتردد في أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بهذه الوسيلة العظيمة، وهي عون المؤمن ومساعدة المؤمن. فإذا كان الله تبارك وتعالى في عون العبد، فهذا يعني أن العبد فيما يطلبه ينال مراده ومبتغاه، لأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، وكل شيء يتوقف على إرادته. فإذا كان الله في عون العبد، فمعنى هذا أن مرادات العبد كلها مقضية. إذن هذه واحدة من الوسائل الطيبة العظيمة. ولكن الذي يعرفه كل واحد منا أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يخلص إلى العمل الأخروي دون معوقات ما لم يترفع عن الجري وراء حطام هذه الدنيا. فإذا كنا نجري وراء حطام الدنيا، وإذا كنا نهتم فقط بهذا الجانب، جانب الدنيا، فإننا لا نستطيع أبدا أن نشعر أو نحس بغيرنا، وبالأحرى ألا نفرغ إلى إعانة غيرنا. لهذا السبب جاء في الحديث الشريف عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم، تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم، فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، وما أقبل عبد لقلبه إلى الله عز وجل إلا جعل الله قلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة، وكان الله بكل خير إليه أسرع. رواه الطبراني في المعجم الكبير. في هذا الحديث الشريف يعطينا الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح الانطلاق في عمل الآخرة، مفتاح الانطلاق في أعمال الخير ووجوه البر كلها. فالقلب الذي امتلأ بحب الدنيا وأقبل على الدنيا في شكل مال يطلبه أو رتب أو جاه يرجوها، أو في شكل طول أمل يأمله، إن هذا القلب لن يستطيع أبدا أن يكتسب نشاطا في عمل الآخرة، لأنه شغل بغيرها، لأنه شغل بدنياه، شغل بنفسه عن ربه، فلا يستطيع أبدا أن يجد الروح والراحة واليقين الذي يدفعه إلى عمل الآخرة. من هنا اعتنى أهل الله بهذا القلب، اعتنوا بقلوبهم فطهروها، واعتنوا بنفوسهم فزكوها، وبذلك استطاعوا أن يجدوا لذة الإيمان، أن يجدوا حلاوة هذا الدين العظيم، ونطق كل شيء فيهم: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عن النعمان بن بشير، حديث المتشابهات المشهورة وحديث الحلال والحرام، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة إذا أصلحتها وطهرتها ونقيتها صلحت كل أعمالك، صلحت كل أعمالك، وتزكت نفسك، وتطهرت أحوالك، وطابت لك المعاملة مع الملك المعبود، وقتها تجد النشاط في عمل الآخرة، وقتها تجد النشاط في أعمال البر. يرحم الله البوصيري حين قال: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، أي أن الأعضاء لا تنشط في العبادة، وأن المشاعر والواردات والفكر لا يتوجه إلى أعمال البر إلا إذا حلت الهداية في القلب. لذلك طالبنا الحق تبارك وتعالى أن نطلب منه الهداية في اليوم 17 مرة في كل ركعة في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وأثبت في آية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا بد من تطهير القلب قبل التفرغ من هموم الدنيا. التفرغ من هموم الدنيا يتم بالثقة في الله، بالثقة فيما عند الله، يتم بالاعتماد على الله، يتم بالعلم، علم اليقين بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. فإذا وصلت إلى مستوى اليقين بالله في كل أمورك وفي كل أحوالك، انشرح قلبك واتسع صدرك لاستقبال نفحات الحق تبارك وتعالى وأنواره، وقتها تستطيع أن تترك الدنيا وتؤثر عليها الآخرة. والذي يشغل المؤمن في دنياه هو هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن الناس من تكون الدنيا هي أكبر همه وهي مبلغ علمه. هذا النوع من الناس يبتليهم الله تبارك وتعالى ببلاء قد يقرر مصيرهم، ولكن إلى الأسوأ، وهو من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله ضيعته، أي شتت الله تبارك وتعالى عليه أمره، فلا يجد قلبه، لا يجد قلبه، ولا يجد وحدة الهم، ولا يجد وحدة النشاط، ولا يجد قوة التعلق بالله تبارك وتعالى والثقة بما عنده. وقتها تجد هذا القلب هواء، تجد أفكار هذا الإنسان هباء منثورا، لا يقر له قرار، ولا تثبت له قدم في طريق الآخرة. لذلك يقول الحق تبارك وتعالى في آية أخرى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الثبات هو الذي ينشده السالكون، وهو الذي يتمتع بنعيمه العارفون. ثم قال: ويضل الله الظالمين ولا يسأل عما يفعل. لذلك يقول: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، لا يلام على ما فعل، لأن شؤونه كلها مبنية على حكمة ومبنية على علم أزلي سابق. لا تعلل أفعاله، يفعل ما يريد في الوقت الذي يريد، وينفذ قضاؤه في من يريد، لا معقب لحكمه. فمن كانت الدنيا أكبر همه لا يذوق طعم الإيمان، ولا حلاوة العبادة، ولا يجد طريقا أو مسلكا واضحا إلى الآخرة. بعكس الثاني الذي وصفه بأن الآخرة أكبر همه، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله له أمره، أي جعل الله له الهموم كل هما واحدا، أي يجعل أمره كله بيد الله، وهو القادر على الفعل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو يعلم أن الله قدر المقادير وسن الأحكام وأمضى كل الأقضية، الخير والشر كله بيده، فلذلك لا يلجأ إلى غيره في طلب الخير، ولا يلجأ إلى غير الله في طلب دفع الشر. فاجتمعت له الأمور واستقامت له معالم الطريق واستنار له المنهاج فسعد فانشرح قلبه واستنارت بصيرته واستطاع أن يسلك إلى الله تبارك وتعالى على صراطه المستقيم. لكل هذا من كانت الآخرة أكبر همه لا يعرف قلبه الخوف من غير الله، ولا يعرف قلبه الطمع فيما في يد غير الله، فهو يطمع في الله ويخاف الله ويتوجه بأعماله كلها إلى الله، وهو يعلم أنه يعتمد على الغني على القوي المتين الذي لا يعجزه شيء. لهذا دأب الصالحون على ترك مسألة الله والاشتغال بالذكر، وفيه يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. ولا غرابة في هذا، وجاء: من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. والقرآن هو عين الذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن هو أساس الذكر وأصل الذكر. وجعل غناه في قلبه، أي رزقه القناعة، رزقه مشاهدة الغنى الإلهي، رزقه قدرة الذي يقول للشيء كن فيكون في إيصال مطالبه ومراداته له. فالصراح اعتمد على الله وترك النفس وهواها والدنيا وأهلها، فاستراح باطنا وجعل غناه في قلبه. وما أقبل عبد بقلبه إلى الله. هنا نقطة يجب أن ندركها: كثير من الناس يظنون أنهم إذا أقبلوا إلى الله بقلوبهم وأعطوا أو أداروا ظهرهم للدنيا يدير الناس ظهورهم عنهم وتفوتهم المصالح، فلذلك يخافون أن يقولوا كلمة الحق، ويخافون أن تخلو قلوبهم من الطمع فيما في أيدي الناس لعل ذلك يفوت مصالحهم. وهذا ظن خائب، وهذا وهم كاذب مثل السراب. وما أقبل عبد لقلبه إلى الله إلا جعل الله قلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة. فإذا كانت قلوب المؤمنين معك، وإذا كان لك رحمة في قلوب المؤمنين ومودة في قلوب المؤمنين، فما الذي تطمع فيه أو ترجوه من الكافرين؟ همك في الدنيا أن تصحب عباد الله، أن تصحب المؤمنين وليس الكافرين. معنى هذا يجب عليك أن تتقوى بالمؤمنين، ولكن طريقة قوتك بالمؤمنين أو تقويك بالمؤمنين ليس بالتذلل لهم في معصية الله، ليس بأن تترك الحق وأن تخاف لومهم في العمل بالحق، ولكن بالتوجه إلى الله، بالإقبال على الله. فإذا أقبلت بقلبك إلى الله وحده لا شريك له، فإن الله الذي بيده نواصي الخلق وبيده أزمة أمورهم يجعل قلوبهم تتوجه إليك بالمودة وبالرحمة. وإذا كنت تريد خير الدنيا وخير الآخرة فاسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم الفصل في هذا الموقف: وكان الله بكل خير إليه أسرع. فالمؤمنون حين يحبونك، وحين يودونك، وحين يؤثرونك بكل خير، فإنك تكون قريبا منهم. ولكن الله أقرب إلى قلبك وأقرب إلى إيصال الخير لنفسك من هؤلاء المؤمنين الذين يحبونك، أي أن مع محبة المؤمنين لك ومحبتك لهم وإقبالهم عليك يجب أن تكون مع الله، يجب أن تكون مع الله الذي سخر قلوبهم، يجب أن تكون مع الله الذي وجه قلوبهم. فليتوجه قلبك إلى الله تبارك وتعالى وليمتلئ قلبك بمحبة الله وحده لا شريك له. هكذا عاش هؤلاء المؤمنون في هذه الدنيا على هذه البصيرة، ولما هانت الدنيا على أنفسهم هان عليهم أن ينفقوها ويصرفوها في مساعدة الضعفاء وإعانة الفقراء، وهان عليهم التعاون على البر والتقوى. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف. الحمد لله رب العالمين، حمدا يقترن بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابغة ويقص نعمته علينا بالإيمان والإسلام، فإنها أعظم نعمة. ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المنعوت بجميع المحامد والخلق العظيم المقصود بكمال القرب والتقديم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحاب أهل الرضا والتسليم. أما بعد، أخرج الطبراني في كتاب الدعاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض، فاغدوا وروحوا في ذكر الله وذكروا الله بأنفسكم. من أحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله عز وجل ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه. هذا الحديث يوضح بوضوح أنك أيها المؤمن باستطاعتك أن تعرف مكانتك عند الله، باستطاعتك أن تعرف أسعيد أنت أم شقي، أن تعرف هل أنت من السعداء أم أنت من الأشقياء. حين سأل الصحابة الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل الأمر أنف، أو يعني هل عملنا في شيء مضى وانقضى أو في أمر مستأنف، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمر أي المقادير والأقضية الإلهية قد رزمت وحددت معالمها وانتهى أمرها، لا يطرأ عليها تغيير. ولكن الله تبارك وتعالى فوق كل شيء، لذلك يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت أو يثبت وعنده أم الكتاب. إخوة الإيمان، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا كل ميسر لما خلق له. فمعنى هذا أن من أكرمه الله تبارك وتعالى أي رزقه الله الإكرام طهر قلبه وهيأ نفسه لأعمال الخير، فيجد نفسه في عمل البر ويجد نفسه في أعمال الخير. وإذا أهان الله الإنسان هلك. لذلك يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فالذي أكرمه الله لابد أن يهدي قلبه، والذي أراد الله به الإهانة جعل قلبه مذبلة يستقبل النفايات ويستقبل حثالة الأشياء ويستقبل الأفكار المريضة ويستقبل الأسواء ووساوس النفس ووساوس الشيطان. فالقلب الذي بهذه المثابة لا يصدر من جوارح صاحبه إلا السوء. من هنا يجب علينا أن نحافظ على مجالس الذكر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فليغدو أحدنا في الذكر ويروح، ثم فليذكر الله تبارك وتعالى بنفسه. معنى هذا لابد أن تعد فيما بينك وبين الله عملا صالحا يكون هجيراك وديدنك أن تحافظ عليه، فإذا قدمت إلى ربك كان هذا سبب محبتك لله. فإنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أحسن العمل لابد أن يفرح بقدومه على الله، ومن أساء العمل لابد أن يشرد ويبتعد عن الله ويخاف اللقاء. لذلك فسر هذا الخوف بالكراهة، أي ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. لا يعظم الرجاء في قلب العبد إلا بحسن العمل. وذكروا الله بأنفسكم، أي اعملوا لله تبارك وتعالى عملا يجعله يذكركم، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة وفي الصحيحين يقول فيه يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله، أي أولئك الذين يستمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة، ثم ذكر: وينكرهم الله في من عنده. إذا ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم. فذكروا الله بأنفسكم، اذكروا الله يذكركم، أي هيئوا أنفسكم لعمل صالح يذكركم الله به في الملأ الأعلى. هذه هي سعادة المؤمن. وذكروا الله بأنفسكم، من أحب أن يعلم منزلته عند الله فينظر منزلة الله كيف تكون منزلة الله عنده. فإذا كان الله أعظم الأمور في قلبك وجلاله أعظم الأشياء كلها عندك فأنت من أهل الإكرام عنده، فلا تخف، أقدم عليه وأنت مطمئن. أما عبد الله إذا كنت مشغولا لغير الله معتمدا على غير الله تشك في وعد الله وقضائه، فأنت لا شك مزعزع ولست بثابت ولا لك قرار. من هنا لا تستطيع أن تعتمد على الله. وجاء في القرآن الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التزكية هي التغطية لسوء العمل. انظر كثيرا ما أضرب المثل بالنسبة للولد الشاب الصغير عندما يحسن العمل يأتي إلى أباه في المساء مرفوع الرأس، ولكن إذا دندن حول المخالفات ووقع فيما لا يرضي أباه لا بد أن لا يستطيع أن يأتي مرفوع الرأس، بل يأتي مكسوسا متخفيا لأنه يعلم أنه أخطأ في حق والده. هكذا المؤمن إذا كان قوي الإيمان بالله ممتثلا أمر الله مجتنبا لها لا بد أن تكون رأسه مرفوعا. أما إذا كان بالعكس فإنه لا بد أن يتخفى ويخيف. لذلك يجب عليك أن تركز حول هذه القضية، وهي كيف تكون أو كيف يكون أمر الله ومكانة الله ومنزلة الله في قلبك. لا بد أن تتيقن من هذا، لأن الشك والظن لا ينفع في هذا، ينفع فيه فقط اليقين. فاهتم بهذا الجانب حتى تكون من أهل الإكرام، وحتى تكون من أولئك الذين أصبح فعل الخير وعمل الخير وإعانة المؤمنين خلق أو ملكة راسخة فيهم تصدر منهم أعمال الخير بكل سهولة. وينفقون إنفاق من لا يخاف الفقر في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى فيه بملائكة المسبحة بالقدس وثلث بكم أيها المؤمنون من جن وإنس، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود المقام في المقام المحفوظ، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل الجليل وأصحاب ذوي القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وبدل شمل المحرفين والمبدلين من طاغية المبتدعة أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا ورخاء سخاء سائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الشرك والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نوّر على أهل القبور قبورهم، واغفر الأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، واقض الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك أجمعين.
الحمد لله.